بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه، وزاد: ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. المسألة الأحكام المستفادة من الأحاديث. قال: المسألة الأولى استئذان الوالدين في الجهاد الغير متعين. قال الخرقي رحمه الله: إذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. وقال ابن قدامة رحمه الله: روي نحو ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وسائر أهل العلم. ثم استدل رحمه الله بالحديثين المذكورين، ولأن بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين يقدم. المسألة الثانية: إذا كان أبواه كافرين. جمهور العلماء على أنه لا إذن لهما، وخالف الثوري فاعتبر إذنهما بعموم الآية، واحتج الجمهور بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون، وفيهم من له أبوان كافران من غير استئذانهما، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وأبوه رئيس المشركين يومئذ، قتل ببدر، وأبو عبيدة رضي الله عنه قتل أباه في الجهاد. وعموم الأخبار يخصصوا بما ذكرناه. هذا أمر واضح لا شك فيه، لا يشترط استئذان الكافر. فإذا تعين الجهاد لم يعتبر إذن الوالدين، لأنه صار فرض عين، وتركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله. وكذلك كل واجب عيني مثل الحج والصلاة في الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب. فائدة أخرى: إذا أذن له أبواه ثم منعاه امتنع إلا أن يكون قد حضر الصف. وكذا لو شرط عليه أن لا يقاتل وحضر الصف فلا أثر للشرط ووجب عليه القتال. هذا في استئذان الوالدين في جهاد الطلب فرض الكفاية، أما الدفاع فهو واجب عيني فلا يعتبر إذنه. قال الحافظ رحمه الله عن جرير البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري وإرساله. أخرجه أبو داود الترمذي من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير به. وقد شذ أبو معاوية بوصل الحديث، وأصحاب إسماعيل يروونه مرسلا بدون ذكر جرير. وقد رجح الإرسال البخاري والترمذي وأبو داود والدارقطني وأبو حاتم. قد رواه النسائي مرسلا. وقد وهم حفص بن غياث أيضا فرواه عن إسماعيل عن قيس عن خالد بن الوليد. والصواب إرساله، ذكر ذلك الدارقطني، انظر البدر المنير والعلل بن أبي حاتم وسنة الترمذي أبي داود. من عنده صحيح المسند؟ عندك صحيح المسند؟ الأول خالد بن الوليد. ذكره الشيخ عند الطحاوي. لأنما هو مفسر أيضا وهم فيه حفص بن غياث لعله الدارقطني وذكر ابن أبي حاتم في العلل وكذا في سنن أبي داود التميمي. مر علينا في الدرس وما انتبهنا إلى هذا الأمر في درس الصحيح المسند. قال قدام حفص بن غياث أيضا فرواه عن إسماعيل عن قيس عن خالد بن الوليد. الصواب رسالة ذكر ذلك الدارقطني انظر البدر المنير والعلل بن أبي حاتم وسنن الترمذي أبي داود. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. اتفق عليه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. عن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث من الأحاديث. تعريف الهجرة: الهجرة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. مسألة هل انقطعت الهجرة أم هي باقية؟ عامة أهل العلم على أن الهجرة باقية لم تنقطع ولا تنقطع إلى قيام الساعة لحديث عبد الله بن السعدي الذي في الكتاب، ولأن الهجرة يحتاج إليها ما دام الكفر باقيا. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح فهو محمول عند الأكثر على أنه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. وفيه أيضا إشعار بأنها لن تزال على ذلك حتى قيام الساعة، لا يزال الإسلام فيها وفي المدينة، وأن الإيمان لا يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. لا يزال هذا المكان على إيمان مكة والمدينة وما بينهم. ففيه إخبار أنها لن تعود إلى الكفر إلا عند قيام الساعة، بعد نعم عند أن تهدم الكعبة ويبقى شباب الناس عليهم تقوم الساعة، وإلا حتى في زمن الدجال يمنع من دخول مكة والمدينة. قال لأن صارت دار إسلام وكذلك لهجرة من بلاد أصبحت دار إسلام، وحمل بعضهم على نفي الوجوب، والصحيح التوجيه الأول والله أعلم. المسألة الثانية أحوال الناس في الهجرة. ذكر الفقهاء أنهم على ثلاثة أضرب: الأول من لا يمكنه إظهار دينه ولا إقامة واجبات دينه ويقدر على الهجرة فتجب عليه الهجرة، لقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الثاني يعني هذا الصنف الأول يستطيع الهجرة وليس مقيما لدينه، هذا تصير عليه من واجبات الدين، من واجبات الدين الضرورية، وترك الهجرة على هذا الحال من الكبائر. قال الله عز وجل فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الثاني من يعجز عن الهجرة بمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم فلا تجب عليه. لقوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ولا تصف باستحباب لكونها غير مقدور عليها. الثالث: من يقدر على الهجرة ولكنه متمكن من إقامة دينه ويظهر شرائعه وشعائره فيستحب له الهجرة ليتمكن من جهادهم وتكثير المسلمين ومعونتهم ويتخلص من تكثير سواد الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم. ولا تجب عليه الهجرة لإمكانه إقامة واجبات الدين بدونها. وقد كان العباس مقيما بمكة مع إسلامه، ونقل عن نعيم بن النحام أنه بقي بين قومه يقيم دينه وترك الهجرة تلبية لطلبهم، لأنه كان يقوم على اليتامى والأرامل. قال المسألة الثالثة: ثلاثة أقسام: قسم يجب عليه وقسم يستحب وقسم معذور عنها. المسألة الثالثة: إخلاص النية في الجهاد والهجرة. قال الحافظ رحمه الله في شرح حديث أبي موسى: المراد بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام. قال: ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط، بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببا من الأسباب المذكورة أخل بذلك. ويحتمل أن لا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا مقصودا، يعني من كان قاصدا شيئا من الغنائم مع إعلاء كلمة الله، والأصل عنده إعلاء الكلمة، فهذا لا يضر بنيته الأولى. وبذلك صرح الطبري فقال: إذا كان أصل الباعث هو الأول لا يضره ما عرض له بعد ذلك. وبذلك قال الجمهور. هذا له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث يقول: من قتل قتيلا فله سلبه، وستأتي أدلة على ذلك إن شاء الله. قال: لكن روى أبو داود النسائي من حديث أبي أمامة بإسناد جيد، قال: جاء رجلا فقال: يا رسول الله، رأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء له. فعاد ثلاثا كل ذلك يقول: لا شيء له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. يعني هنا ذكر الأجر والثواب والذكر، أي بين الناس التمس الأمرين، لكن هذا بعثه الأمران من بداية أمره. قال: يمكن أن يحمل هذا على من قصد الأمرين معا على حد واحد، فلا يخالف المرجح أولا، فتصير المراتب خمسا: أن يقصد الشيئين معا، أو يقصد أحدهما صرفا، أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمنا. فالمحظور أن يقصد غير الإعلاء، فقد يحصل الإعلاء ضمنا، وقد لا يحصل ويدخل تحته مرتبتان، وهذا ما دل عليه حديث أبي موسى، ودونه أن يقصدهما معا فهو محظور أيضا على ما دل عليه حديث أبي أمامة. والمطلوب أن يقصد الإعلاء صرفا، وقد يحصل غير الإعلاء وقد لا يحصل، ففيه مرتبتان أيضا. قال ابن أبي جمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث لا الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره من ضاف إليه، انتهى. قال: ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمنا لا يقدح في الإعلاء إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصلي، ما روى أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن حوالة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقدامنا لنغنم، فرجعنا ولم نغنم شيئا، فقال: اللهم لا تكلهم إلي، انتهى المراد. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام معلقا على حديث أبي أمامة: ولعل بطلانه هنا لخصوصية طلب الذكر، لأنه انقلب عمله للرياء، والرياء مبطل لما يشاركه، بخلاف طلب المغنم فإنه لا ينافي الجهاد، بل الله عز وجل قد جعل الجهاد سببا للرزق كما سيأتي في أحاديث، وأما الرياء فلا يصلح أن يشركهم. بخلاف طلب المغنم فإنه لا ينافي الجهاد، بل إذا قصد بأخذ المغنم إغاظة المشركين والانتفاع به على الطاعة كان له أجر، فإنه تعالى يقول ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، والمراد النيل المأذون فيه شرعا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه قبل القتال دليل على أنه لا ينافي قصد المغنم القتال، بل ما قاله إلا ليجتهد السامع في قتال المشركين. وفي البخاري من حديث أبي هريرة هل هو في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. قال ولا يخفى أن الأخبار هذه دليل على جواز تشريك النية، إذ الإخبار به يقتضي ذلك غالبا، لكن القصد الأعظم وأعلى كلمة الله. وأما الرياء فلم يأتي حديث يدل على جواز إشراكه الرياء، الصحيح أن الرياء يبطل مطلقا إذا شاركه. ولا يخفى أن الأخبار هذه دليل على جواز تشريك النية، إذ الإخبار به يقتضي ذلك غالبا. ثم إنه يقصد المشركون لمجرد نهب أموالهم، كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه في غزاة بدر لأخذ عير المشركين. ولا ينافي ذلك أن تكون كلمة الله هي العليا، بل ذلك من إعلاء كلمة الله تعالى، وأقرهم الله تعالى على ذلك، بل قال تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ولم يذمهم بذلك، مع أن في هذا الإخبار إخبارا لهم بمحبتهم للمال دون القتال. فإعلاء كلمة الله يدخل فيه إخافة المشركين وأخذ أموالهم وقطع أشجارهم ونحوه. قال وأما حديث أبي هريرة عند أبي داود أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا، فقال لا أجر له، فعاد عليه ثلاثا كل ذلك يقول لا أجر له، فكأنه فهم صلى الله عليه وسلم أن الحامل هو العرض من الدنيا فأجابه بما أجاب. وإلا فإنه حديث معلق عليه في إسناده مبهم. وإلا فإنه قد كان تشريك الجهاد بطلب الغنيمة أمرا معروفا في الصحابة، فإنه أخرج الحاكم البيهقي بإسناد صحيح أن عبد الله بن جحش يوم أحد قال اللهم ارزقني رجلا شديدا وقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني عليه الصبر حتى أقتله وأخذ سلبه. وأخرج الحاكم البيهقي من حديث سعد بن أبي وقاص بإسناد حسن، والدعوة المذكورة إنما هي لسعد، وأما ابن جحش فله دعوة أخرى كما في المصدرين السابقين. قال فهذا يدل على أن طلب العرض من الدنيا مع الجهاد كان أمرا معلوما جوازه للصحابة فيدعون الله بنيله. قلتهم من الأدلة على جواز التشريك قصد المغنم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رجلا قال يا رسول الله أني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعد ذلك الرجل فيه، وكذلك ما أخرج أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على مخالف أمري.